أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الإشكال في رجوع القيد إلى الهيئة من جهة كون معنى الهيئة معنى حرفيا آليا، وحيث إن الإطلاق والتقييد يستدعيان لحاظ الاستقلال، فلو قلنا برجوع القيد إلى الهيئة ومفادها لزم من ذلك اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي. بلغ بنا الكلام إلى هذه النقطة، وقد ذكرنا أنه يمكن دفع الإشكال بأن يكون المقصود بالإطلاق والتقييد إنشاء المعنى الآلي ضيقا من أول الأمر، لا تضييقه بعد وجوده بتقييده بمعنى جديد، وحيث إن الإطلاق والتقييد يتبعان في الآلية والاستقلالية خصوصية المعنى، فإن كان المعنى استقلاليا فهما استقلاليان، وإن كان المعنى آليا فهما آليان. والمفروض أن الإطلاق والتقييد لا يستدعيان لحاظا جديدا، فكما يمكن لحاظ المعنى الاسمي مع قيده بلحاظ استقلالي بحيث ينتزع التقييد من ذلك اللحاظ، كذلك يمكن لحاظ المعنى الحرفي مع قيد بلحاظ آلي فينتزع من ذلك التقييد. فالتقييد كما يجري في باب المعاني الاسمية يجري في باب المعاني الحرفية. هذه خلاصة ما تقدم، وثمة مطالب تعرضنا إليها تبعا للمصنف أعلى الله مقامه. هذا وقد يدفع الإشكال من هذه الجهة بما خلاصته أنه إنما يمتنع التقييد بتعلق اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي بنفس المعنى في رتبة واحدة وعرض واحد. وإن شئت قلت أن الممتنع اجتماع اللحاظين، وهذا يتوقف على اتحاد رتبتهما بحيث يكون عروضهما على المعنى في عرض واحد. وأما إذا كان المقصود بالتقييد عروض التقييد على المعنى بعد تعلق اللحاظ الآلي به، فهذا ليس بممتنع، وذلك بأن نلحظ المعنى باللحاظ الآلي ثم نلحظه مرة ثانية باللحاظ الاستقلالي الموجب لتقييده، فهذا ليس بممتنع. ويرد على هذا أن التقييد يحتاج إلى لحاظ ثان، فيكون هذا اللحاظ الثاني بحسب هذا التقرير في طول اللحاظ الأول فيرتفع الإشكال. وأما الإطلاق فإنه لا يحتاج إلى لحاظ ثان، بل الإطلاق بلحاظ ذات المعنى مع عدم لحاظ غيره، أو قل هو عدم لحاظ المعنى المغاير الذي يكون قيدا مع لحاظ المعنى الأول الذي يكون مقيدا على تقدير التقييد، هذا هو الإطلاق. فالإطلاق لا يحتاج إلا إلى لحاظ واحد. فلو أمكن دفع الإشكال في باب التقييد بتعدد اللحاظ واللحاظين، اللحاظ الأول بحيث يكون بينهما طولية، لم يجري هذا الكلام في الإطلاق، لأن المفروض أن الإطلاق لا يحتاج إلا إلى لحاظ واحد، فيلزم من ذلك اجتماع اللحاظين، فإذن هذا الكلام ليس بتاما. ثم إن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى هنا حاشية على حاشيته تشتمل على مطالب دقيقة. قال قدس الله نفسه في الهامش: أن الإطلاق والتقييد ليس إلا اعتبار المعنى لا بشرط بمعنى لا بشرط القسمي، واعتبار المعنى بشرط شيء. فالإطلاق هو لا بشرط القسمي، والتقييد هو بشرط شيء. هذا هو الإطلاق والتقييد، وهذان المعنيان لا يستدعيان تعددا في اللحاظ ولا يستدعيان تعددا في الدال. فكما يمكن استفادة اللحاظ الإطلاق والتقييد من دالين، كذلك يمكن استفادة الإطلاق والتقييد من دال واحد. فلا تعدد اللحاظ لازم، ولا تعدد الدال والمدلول لازم من لوازم الإطلاق والتقييد. وحينئذ نقول أنه يمكن أن يلحظ المعنى الإسمي والمعنى الحرفي بلحاظ واحد وينتزع منه الإطلاق والتقييد، ويمكن أن يلحظ المعنى الإسمي والمعنى الحرفي بلحاظين وينتزع من ذلك التقييد. كل هذا ممكن، إلا أنه إذا قلنا بأن المعنى الحرفي آليته باللحاظ بحيث يكون ذات المعنى خاليا في مرتبة ذاته عن كونه آليا أو استقلاليا، لأنهما من شؤون اللحاظ العارض على ذلك المعنى، فتعدد اللحاظ على مثل هذا المعنى يكون من قبيل تعدد الصور واتحاد المادة. فكما أن مادة الشيء تتعاقب عليها الصور المختلفة بأن كان ماء ثم أصبح هواء، فيقال عنه أنه خلع صورة الماء ولبس صورة الهواء، فيوجد بينهما أي بين الصورتين أمر مشترك واحد محفوظ، وإنما الزائل والحاصل أمران مختلفان هما صورة المائية وصورة الهوائية. كذلك نقول في المعنى الحرفي أنه أمر واحد يتعاقب عليه لحاظان، أحدهما استقلالي والآخر آلي. فيمكن حينئذ تصور تعاقب هذين اللحاظين على هذا المعنى الواحد بدون إشكال. هذا إن قلنا بأن المعنى الحرفي ليس آليا في متن ذاته، وإنما آليته باللحاظ العارض عليه والمتعلق به. وأما إن كان المعنى الحرفي معنى آليا بنفس ذاته، بحيث يكون قوامه قواما آليا باعتبار أنه نسبة قائمة بطرفيه، فحينئذ يقال بأن تعاقب اللحاظين المختلفين هنا أمر غير ممكن، وذلك لأن الاستقلالية تنافي الآلية، والمعنى الآلي آلي بجميع وجوداته وفي جميع مراتب وجوده، فلا ينسلخ عن هذا الشأن لأنه شأن ذاتي من شؤونه. إلا أنه يمكن مع ذلك تصور عروض اللحاظ الاستقلالي على المعنى الآلي بواسطة العنوان الملحوظ فانيا في معنونه، بأن نلاحظ المعنى الحرفي بواسطة عنوانه كعنوان الابتداء مثلا بما هو فان في ذلك المعنون، أي بما هو فان في الصورة التركيبية المشتملة على المعنى الحرفي. فإذا لاحظنا عنوان الابتداء فانيا في معنونه وقيدنا عنوان الابتداء أو أطلقنا عنوان الابتداء، سار الإطلاق والتقييد من هذا العنوان إلى معنونه بحكم فنائه فيه، فيكون هذا أيضا نحو من أنحاء تعدد اللحاظ. وقد بينا بذلك إمكان حصوله حتى بالنسبة إلى المعنى الحرفي. نعم، الإنصاف أن تعدد اللحاظ بهذا الوجه أو بالوجه السابق الذي كان مبنيا على أن اللحاظ الآلية بواسطة اللحاظ وليست من شؤون المعنى الحرفي، كلاهما خلاف الظاهر، لأن لازم هذه الوجوه أن يكون التقييد دالا على المقيد ومفيدا للمقيد مرتين، أو مصاحبا لاستفادة المقيد مرتين، وذلك لأن المفروض أن المقيد قد أفيد بالدال الذي يدل عليه بالمطابقة، وقد أفيد بما يدل على التقييد بالتضمن، باعتبار أن التقييد يتوقف على ملاحظة ذات المقيد. وهذا خلاف الظاهر، لأن الذي نستفيده من مثل الجملة الشرطية إنما هو التقييد لا الدلالة على المقيد مرة أخرى. فإذا قال المولى مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، فنحن لا نستفيد من قوله إن جاءك إفادة الإكرام، لا نستفيد أنه يفيدنا الإكرام مرة أخرى أو طلب الإكرام مرة أخرى، بل إنما يستفاد من قوله إن جاءك زيد فأكرمه طلب الإكرام معلقا على مجيء زيد. فليس عندنا إلا تصور واحد لمعنى فأكرمه، وليس عندنا تصوران، أحدهما غير مقارن للقيد والآخر مقارن للقيد. إذن الإشكال في دفع المانع من جهة الآلية بتعدد النظر واللحاظ إنما هو إشكال إثباتي وليس إشكالا ثبوتيا. هذا حاصل ما ذكره قدس الله نفسه الزكي. ثم إنه قال بعد ذلك أن الذي ذكرناه في الجواب عن النظر إنما يكون بقطع النظر عما يذكر في المحاذير من المحاذير التي تتعلق بتقييد المعنى الحرفي، وأنه هل هو قابل للتقييد أو ليس بقابل للتقييد، بمعنى أننا إذا بنينا على أن المعنى الحرفي قابل للتقييد في نفسه يبقى إشكال الآلية. وتوضيح هذا الكلام أن ثمة مانعين قد ذكرهما الأعلام في المقام بنحو الترديد، فبعض الأعلام بنى على مانعية الجزئية كما يستفاد من كلام شيخنا الأنصاري، وبعض الأعلام بنى على مانعية الآلية كما يستفاد من كلام الميرزا النائيني قدس الله نفسه. فالجواب عن الآلية ربما لا يجدي لإثبات إمكان التقييد بقول مطلق، وإنما هو يدفع مانعية الآلية، فيكون الإشكال من جهة الجزئية باقيا، وذلك لعدم التنافي بين ثبوت المانعية لهما بحيث يكون كل منهما مانعان. فقال قدس الله نفسه أنه إذا قطعنا النظر عما ذكرناه في مسألة قبول المعنى الحرفي للتقييد، إما من جهة أن المقصود بالتقييد هنا التعليق للتضييق، أو من جهة أن المعنى الحرفي يقبل التضييق بإنشائه ضيقا أو مضيقا من أول الأمر، أو ما إلى ذلك من الإشكالات. فقال المحقق الأصفهاني لو قطعنا النظر عن الإشكال من جهة التقييد فإنه يمكن دفع الإشكال عن من جهة الماء الآلية بهذا الذي ذكرناه بالوجهين، أن الآلية إن كانت بلحاظ اللحاظ فهذا من قبيل خلع الصورة ولبس صورة أخرى، ومن قبيل تعاقب الصور على الجوهر الواحد، أي أن التقييد يكون بلحاظ جديد وتعدد اللحاظ يكون مثل تعدد الصور المتعاقبة على المادة المشتركة. وإن كانت الآلية بنفس المعنى، أي أن نفس المعنى هو آلي في ذاته، فالجواب عن ذلك بإمكان التقييد بواسطة ملاحظة العنوان الفاني في معنونه. قال لو قطعنا النظر عن الإشكالات في جانب الجزئية ودفعنا الإشكال في جانب الآلية بما ذكرناه يبقى الإشكال الإثباتي، أي أن الجواب عن الآلية بلحاظ مقام الإثبات ليس بتام، وإن تم بلحاظ مقام الثبوت. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر أن هذا الإشكال أي إشكال الآلية إنما يمنع ثبوتا أو إثباتا أو بلحاظ كلا المقامين يمنع من التقييد بمعنى التضييق، وأما التقييد بمعنى التعليق فلا مانع منه حتى بلحاظ الآلية التي يتصف بها المعنى الحرفي، وذلك لأن التعليق ليس تضييقا في ماهية الشيء وإنما هو عبارة عن الحكم بتوقف وجوده على شيء أو إناطة وجوده بشيء، وحيث إن الوجود زائد على الماهية فلا بد من ملاحظته أي التعليق أو ملاحظة ذات المعلق عند التعليق بلحاظ جديد غير لحاظ ماهيته، وهذا في التقييد واضح لأن التقييد عبارة عن لحاظ القيد، ولحاظ القيد غير لحاظ ذات المقيد، فإننا إذا لاحظنا النار لا نلاحظ حرارتها، وإذا لاحظنا النار الحارة فهذه الملاحظة غير ملاحظة ذات النار أي صرف النار. إذن لا إشكال في أن لحاظ التقييد غير لحاظ ذات المقيد، وكذلك الإطلاق فإنه لا إشكال من هذه الجهة، لأن الإطلاق بمعنى عدم تعليق المعنى على شيء ليس أمرا وجوديا بل هو أمر عدمي، فنحن لا نحتاج في مقام نفي التعليق إلا إلى إيجاد الشيء من دون إناطته على شيء. إذن إشكال الآلية غير وارد بالنسبة إلى التعليق، وإن كان واردا بالنسبة إلى التقييد بمعنى التضييق. نقرأ العبارة. قال في صفحة 62: وأما الجواب عنه أي عن الإشكال بلحاظ الآلية، وأما الجواب عنه بالنظر إلى الطلب الإنشائي بنظرة ثانية استقلالا، فهو إن صح فإنما يصح في تقييده بمعنى آخر، وأما إطلاقه فليس إلا بإنشائه مرسلا بالنظرة الأولى، أي أن الإطلاق لا يحتاج إلى لحاظ في طول اللحاظ الأول بل يحتاج إلى لحاظ واحد، وأقصد بذلك أن الإطلاق ليس كالتقييد بحيث يكون لحاظ التقييد طارئا على لحاظ المقيد ومتأخرا عنه، أقصد بالطور التأخر حتى يندفع الإشكال، فالإطلاق ليس كذلك، الإطلاق ليس إلا لحاظ المطلق، فإذا قلنا بأن الإطلاق يستدعي اللحاظ الاستقلالي لازم من ذلك اجتماع المتنافيين للحاظ الآلي باعتبار المعنى الحرفي واللحاظ الاستقلالي باعتبار الإطلاق. قال في الهامش: قولنا وأما الجواب عنه بالنظر إلى الطلب الإنشائي إلى آخره كما هو مفاد الجواب الأول عن إشكال جزئية المعنى الحرفي، يقصد بالجواب الأول ما ذكره قدس الله نفسه من أن جزئية المعنى الحرفي ليست بالمعنى المقابل للكلية المنطقية بل الجزئية بمعنى التقوم بالطرفين، فالتقييد عبارة عن تقييد المعنى الحرفي بأكثر مما يحتاجه في مقام تقرره الماهوي، والإطلاق عبارة عن الاقتصار في إيجاد المعنى الحرفي على الأطراف المستدعاة، فمثلا الباعث لا يحتاج إلا إلى باعث ومبعوث ومادة مبعوث إليها، هذا ما يحتاج إليه المعنى الحرفي في قوامه وماهيته، فإيجاده مع الاقتصار على هذه الأطراف هو عبارة عن إطلاقه، وأما تقييده فهو عبارة عن إضافة طرف ثالث في مقام الإيجاد، كما لو قال صل متطهرا أو قال صل مستقبلا أو قال صل مستترا وهكذا. فالإطلاق لا يحتاج إلى لحاظ جديد، وإنما يحتاج إلى لحاظ ذات المعنى. طيب، قبل أن نشرع في قراءة هامشه قدس الله نفسه، نقول أولا هذا ليس إشكالا في جانب الإطلاق، وإنما لازم هذا الكلام اختصاص الإشكال بجانب التقييد، بمعنى أن التقييد لما كان مستدعيا للحاظ فإن كان في عرض لحاظ المعنى لزم اجتماع المتنافيين، وأما إن لم يكن في مستدعيا لاجتماعهما في عرض واحد فالإشكال مندفع. إذن هذا الجواب تام، وذلك لأن المفروض أن خلاصة هذا الجواب أنه يمكن نظر لحاظ المعنى الحرفي بلحاظ آخر بعد اللحاظ الأول فيندفع الإشكال باعتبار تأخر اللحاظ الثاني عن الأول، وأما الإطلاق فالمفروض أنه لا يحتاج إلى لحاظ جديد، فالتقابل محفوظ باعتبار أن التقييد لما كان ممكنا أمكن الإطلاق ولو بتركه، وكذلك الإطلاق في نفسه ممكن، وذلك لأن الإطلاق عبارة عن إنشاء المعنى الحرفي من دون تقييد. إذن الجواب تام، فكلامه في متن الحاشية ليس بتام. يعني ما معنى قوله هذا إن صح فإنما يصح؟ نقول هذا الجواب تام لاعترافه بصحته في جانب التقييد، والمفروض أن الإطلاق لا يحتاج إلى لحاظ جديد، إذن أين الإشكال؟ لا إشكال، فأصلا لا حاجة بنا إلى هذا الهامش الطويل، لكن مع ذلك يستطرد في بيان مطالبه قدس الله نفسه. قال توضيحه، أي توضيح هذا الجواب، أن اعتبار الإطلاق والتقييد وإن كان اعتبار المعنى لا بشرط قسميا، أي بالله بشرط القسم، واعتباره بشرط شيء، فلا حاجة في مقام الثبوت إلى لحاظين ونظرين، إلى ذات المعنى وإلى شأنه وخصوصيته، كما لا دخل في هذه المرحلة بإفادة ذلك الواحد مرسلا أو مقيدا بدالين أو بدال واحد. أي أن الإطلاق والتقييد كما لا يستلزمان تعدد اللحاظ كذلك لا يستلزمان تعدد الدال والمدلول، تعدد الدال، إلا أن دعوى عدم قابلية المعنى الآلي للإرسال والاشتراط تندفع بعد الغض عن بطلانها في نفسها، أي لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة بإمكان لحاظ المعنى آليا ثم لحاظه استقلاليا لإناطته بشيئين لا بأس بذلك. أقول أنه سيأتي إن شاء الله تعالى التمثيل لهذا المعنى بالصور المتعاقبة، وتعبيره سيأتي تعبيره بأن هذا من قبيل خلع صورة ولبس صورة أخرى لإناطته بشيء مثلا. نعم، رجعنا إلى العبارة، نعم إذا كانت الآلية، إذا هو عبر بالتذكير، نعم إذا كان الآلية بنفس اللحاظ وكان ذات المعنى واحدة في الاسم والحرف، أي كانت الآلية أمرا طارئا على المعنى الحرفي كما هو مختار المحقق الآخند قدس الله نفسه الذي حكم باتحاد المعنى الحرفي مع المعنى الاسمي بحسب الذات، وأن الاختلاف بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في الآلية والاستقلالية إنما هو من جهة اللحاظ، كان لازمه، أي لازم هذا الكلام، لازم تعدد اللحاظ بالنحو السابق انقلاب الملحوظ الآلي استقلاليا، ومثله لا مانع منه باعتبار أنه من قبيل تعاقب الحالتين، فإنه كما عن بعض المحققين من قبيل خلع صورة ولبس صورة أخرى مع انحفاظ المادة. فإن ذات المعنى هنا بمنزلة المادة، واللحاظ الآلي والاستقلالي بمنزلة الصورة، فورود صورة على صورة محال، أو انقلاب صورة إلى صورة مع عدم مادة مشتركة محال. وأما مع ثبوت المادة المشتركة وخلع صورة ولبس صورة أخرى فلا محذور. المحذور هو الانقلاب أو اجتماع الصور، وأما تعاقب الصور فهو أمر لا محذور فيه، هذا إن كانت الآلية أمرا أجنبيا عن المعنى الحرفي. وأما إن كان ذات المعنى آلية، التأنيث باعتبار الذات كما هو الحق، باعتبار أننا قلنا أن المعنى الحرفي مغاير للمعنى الاسمي سنخن، وحيث أن الاسمية استقلالي فالمعنى الحرفي ربطي آلي، فلا يعقل انحفاظها مع ورود اللحاظ الاستقلالي الذي يقتضيه الإطلاق والتقييد على الفرد. أقول قبل أن نستطرد في هذا المطلب بالرجوع إلى المطلب السابق، وهو أن يقال بأن اللحاظ الآلية، أن الآلية إنما هي باعتبار اللحاظ الطارئ على المعنى، بحيث تكون الآلية أجنبية عن ذات المعنى من قبيل الصفة العارضة على الموصوف. أقول عندما يقال أن اللحاظ الاستقلالية تعلق بالمعنى الحرفي بعد زوال اللحاظ الآلي، فهذا غير ما نحن فيه، لأن كلامنا إنما هو في تقييد المعنى الحرفي حال كونه حرفا، بمعنى أن الكلام ليس في تقييد أمر أجنبي عن مفاد الجملة، لما تقدم من المحقق الأصفهاني من أن اللازم هو إرجاع القيد إلى ما يستفاد من الجملة لا إلى أمر أجنبي عن الجملة، وما تفيده الجملة هو الربط بالمعنى الحرفي لا الربط بالمعنى الاستقلالي، أي الوجوب بما هو معنى نسبي، هذا هو المقيد. فعندما يقول المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فإنه قيد البعث النسبي نحو الإكرام بمجيء زيد، فإرجاع القيد إلى المعنى الاسمي الموازي للمعنى الحرفي هذا ليس بتام، هذا باعترافه بما تقدم، حسب ما تقدم منه قدس الله نفسه الزكية. إذن إن كان المقصود ها هنا بالتنظير بخلع صورة ولبس صورة أخرى رجوع القيد إلى المعنى بعد زوال الآلية عنه بزوال لحاظها، فهذا أمر لا يفيدنا، لما تقدم من أن اللازم إرجاع القيد إلى ما يستفاد من الجملة، ومفاد الجملة المعنى الحرفي الآلي ولو كانت آليته باللحاظ. وإن أريد إرجاع القيد إلى المعنى الحرفي حال اتصافه بالآلية يلزم من ذلك الإشكال، وهو اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي، وذلك لأن المفروض أن الآلية إنما تنحفظ بانحفاظ لحاظها، فإذا أرجعنا القيد إلى المعنى حال كونه آليا فذلك معناه رجوع القيد إلى المعنى حال لحاظه باللحاظ الآلي، فيلزم الإشكال نفسه. إذن كلام المحقق الأصفهاني من هذه الناحية ليس بتام. قال وأما إن كان ذات المعنى آلية كما هو الحق فلا يعقل انحفاظها مع ورود اللحاظ الاستقلالي الذي يقتضيه الإطلاق والتقييد على الفرد، ولا مادة مشتركة حتى يكون كالشق الأول، لما مر مرارا من أن إلغاء الخصوصيات المقومة لآلية النسبة الحقيقية إخراج لها عن النسبة، وهذا هو الانقلاب، إلا بورود اللحاظ الاستقلالي على عنوانه الفاني في معنونه. يقول إن قلنا بأن المعنى الحرفي آلي في متن ذاته فلا سبيل لتقييده ولو بلحاظ جديد. نعم يمكن تقييده بواسطة لحاظ العنوان الفاني فيه، فيسري الإطلاق والتقييد من العنوان إلى المعنون. فإن الملحوظ حيث إنه عنوان اسمي كعنوان البعث النسبي فهو قابل للحاظ الاستقلالي، وحيث إنه لوحظ فانيا في معنونه وهي النسبة الحقيقية الملحوظة آليا أولا، فيسري الإطلاق والتقييد إليها، ويكون نتيجته نتيجة سائر المطلقات والمقيدات الإسمية. أقول يرد على هذا أيضا ما أوردناه سابقا، وهو أنه إن كان المقصود بسراية التقييد سراية التقييد إلى المعنى الحرفي حال كونه ملحوظا باللحاظ الآلي، يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين. وإن كان المقصود من ذلك سراية التقييد بمعنى انطباق حكم العنوان على المعنى الحرفي باعتبار كونه مصداقا ومعنونا، فهذا معناه ثبوت التقييد للمعنى الحرفي بما هو معنى اسمي، وهذا أجنبي عما نحن فيه، أي إرجاع القيد إلى الهيئة. هذا ويمكن إضافة جواب آخر، وهو أن ثبوت تقييد المعنى الحرفي بهذا النحو الذي ذكره، أي بواسطة العنوان الفاني، لا يعني أن المعنى الحرفي في مرتبة وجوده مقيد، بل يعني ذلك ثبوت التقييد بحكم جديد، وهذا من قبيل تعدد المطلوب أو من قبيل متمم الجعل مثلا، وهذا غير ما نحن فيه. فكلامنا أن القيد يرجع إلى مفاد الهيئة أو لا يرجع إلى مفاد الهيئة. ولو أصررنا، لو أصر المحقق الأصفهاني على كفاية هذا المقدار بأن قال أن الشارع قد بين تقيد الوجوب بهذا القيد ولو بالبيان الجديد ولو بمتمم الجعل مثلا، نقول لا بأس بذلك، لكن هذا غير ما يستفاد من قوله إن جاءك زيد فأكرمه. فإن المستفاد من هذه الجملة أن الوجوب النسبي ولو باعتبار أنه عنوان فان في معنونه مقيد بمجيء زيد، لكن هل هذا ما يستفاد من قوله إن جاءك زيد فأكرمه الذي يفيد كون هذا الوجوب النسبي الذي تدل عليه الجملة مقيدا بالشرط؟ وإن شئت قلت لازم ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن قول القائل إن جاءك زيد فأكرمه يفيد ثبوت وجوب الإكرام مرتين، إحداهما قبل عروض القيد وثانيتهما بعد عروض التقييد أو مع عروض التقييد، لأن المفروض أن التقييد لا يكون إلا بواسطة العنوان بعد ملاحظته فانيا في معنونه، فلا بد من ثبوت المعنون أولا حتى يصح تقييده بواسطة العنوان الفاني فيه. نرجع إلى العبارة. هذا هو التحقيق في تعقل الإطلاق والتقييد بالنظرة الثانية، إلا أن مقام الإثبات هذان الوجهان يرد عليهما إشكال، وهو أنهما لا يفي بهما مقام الإثبات، إلا أن مقام الإثبات قاصر عن ذلك، إذ لا تتضمن القضية الشرطية إلا ذكر القيد بعد ذكر المقيد بذاته، ولا تتضمن ذكر المقيد في ضمن القيد ليكون دالا على ملاحظة المقيد ثانيا في ضمن ملاحظة القيد. ربما يتوهم أن ما أوردناه هو عين ما ذكره قدس الله نفسه، ولكن بينهما فرق، فإن الذي ذكره قدس الله نفسه مخصوص بمقام الإثبات، وأما ما ذكرناه فإنه ليس بمخصوص بمقام الإثبات، بل نريد أن نشير إلى إشكال ثبوتي، وهو أن المفروض بناء على أن المعنى الحرفي آلي بحسب ذاته أنه لا يمكن تقييده بلحاظ جديد، لأن اللحاظ الجديد الاستقلالي ينافي آلية المعنى الحرفي، فالمعنى الحرفي لا يلحظ استقلاليا أبدا. فإذا قلنا بإمكان تقييده بواسطة العنوان الفاني فيه، وهو عنوان الابتداء مثلا بالنسبة إلى مفاد كلمة من، فإننا نقيد كلمة من بواسطة عنوان الابتداء الملحوظ استقلالا. إشكالنا هو أن هذا القيد هل هو متعلق بمفهوم الابتداء وبواسطة انطباق مفهوم الابتداء على مفاد كلمة من يسري الإطلاق والتقييد إليه؟ فهذه السراية نسلم بها، لكن باعتبار كون مفاد من مصداقا لمفهوم الابتداء، لا باعتبار كونه مفادا لكلمة من، وبينهما فرق، وذلك لأن المعنى الاسمي إنما ينطبق على الخارج بما هو مصداق للمعنى المستقل، لا هو بما هو مصداق للمعنى الربطي، لأن المعنى الحرفي مغاير للمعنى الاسمي بحسب الذات. فإن قلت إذن ما معنى اجتماعهما في مورد واحد؟ قلت معنى اجتماعهما في مورد واحد أن الواقعة الواحدة ينتزع منهما منها معنيان مختلفان وإن كانا متلازمين، ولا وحشة من تلازم أمرين مختلفين، فإن العلة تلازم المعلول مع كمال المباينة بينهما. إذن المعنى الحرفي وإن كان ملازما للمعنى الاسمي، لكن المعنى الحرفي مباين للمعنى الاسمي، فما معنى سراية قيد المعنى الاسمي إلى المعنى الحرفي؟ هذا لا معنى له. نعم يتقيد منشأ انتزاع المعنى الحرفي، لكن منشأ انتزاع المعنى الحرفي ليس عين المعنى الحرفي، فإذا قيدنا المنشأ فلا يتقيد المعنى الحرفي. اللهم إلا أن نرجع إلى بعض الأجوبة السابقة، وهو أن المعنى الحرفي نشأ مقيدا، وجد مقيدا، وهذا جواب سابق، نحن كلامنا في هذا الجواب لا في الجواب السابق. إذن سراية حكم العنوان إلى المعنوان باعتبار فناء العنوان في المعنوان هذه مغالطة من المحقق الأصفهاني، فإن المعنون هو مصداق المعنى الحرفي لا نفس المعنى الحرفي. فإن قلت اتحاد المصداق يعني أن المعنى الاسمي يجامع المعنى الحرفي في المصداق، قلت اتحاد المصداق لا يستلزم وحدة جهة الانتزاع، فهذا المصداق الواحد مع وحدته ينتزع منه معنيان، معنى اسمي تارة ومعنى حرفي تارة أخرى. هذا هو إشكالنا الأول. إشكالنا الثاني هو أننا قطعا بالتنزل عن الإشكال السابق نقول أننا نحكم بسراية التقييد إلى المعنى الحرفي، لا بأس بذلك، أي إلى مصداق المعنى الحرفي، سلمنا معكم، تنزلنا عن إشكالاتنا السابقة، لكن المفروض أن المعنى الحرفي وجد بالفعل، وذلك لأن التقييد إنما يكون صحيحا باعتبار تعلق لحاظ جديد بالمعنى الحرفي، وهذا لا يتصور إلا مع ثبوت المعنى الحرفي في المرتبة السابقة، لأن الملحوظ سابق على اللحاظ بالقبلية الطبيعية كما تقدم في بعض الأبحاث السابقة، فإن متعلق اللحاظ قبل اللحاظ، إذن المعنى الحرفي لابد أن يكون ثابتا بالفعل قبل عروض القيد عليه، وإذا كان ثابتا بالفعل قبل عروض القيد عليه يلزم من ذلك ثبوت المعنى الحرفي مرتين، أولاهما ثبوتا سابقا على التقييد، وبالتالي لا يكون مقيدا في هذه المرتبة، والثانية هي مرتبة التقييد. وهذا غير ما نفهمه من قول القائل إن جاءك زيد فأكرمه، فإننا لا نفهم من قول القائل أنه يريد الإكرام بدون قيد ثم يريد الإكرام المقيد، ونقطع بأن الإكرام الأول عين الإكرام الثاني باعتبار قيام الدليل على أن المطلوب واحد. فكل هذا تكلف ولا نسلم به. إذن إشكالنا أن الوجه الذي ذكره إنما يصحح التقييد بعد الحكم بثبوت المعنى الحرفي مطلقا حتى يصح تقييده، فيلزم من ذلك أن المولى ينشئ المعنى الحرفي مطلقا أولا ثم يقيده ثانيا ثم يلقي علينا الجملة الشرطية للدلالة على كل ذلك، على أنه أنشأ المطلق ثم قيد المطلق، وهو لا يريد المطلق إلا بقيده، وهذا خلاف الظاهر. لا أننا لا نستفيد المطلق مرتين، بل هذا الوجه من تصحيح القيد إنما يصح بهذا النحو من التكلف والتطويل. قال وأما رجعنا إلى العبارة صفحة 63، وأما ما ذكرناه في الجواب عن النظر إلى الطلب ثانيا، أي ما ذكرناه في المتن من الحكم بصحة الجواب بلحاظ التقييد والاستشكال فيه بلحاظ الإطلاق، يقول هذا مبني على الغرض عن جميع ما ذكرنا من المحاذير. طبعا ليس عندنا من المحذور إلا ما يرتبط بمسألة كون الآلية عين المعنى الحرفي، وهذا ليس بمحاذير بل هذا محذور واحد. قال وأنه مبني على الغض عن هذا، وعن أنه لو صح لصح في التقييد بمعنى تعليق الموجود من الفرد على شيء لا تضيق دائرة الطلب، أي أن هذا الجواب وهو الاعتماد على تعدد اللحاظ لدفع إشكال الآلية إنما يصح في التعليق لا التقييد بمعنى التضييق. بيانه أن الإطلاق والتقييد بمعنى التوسعة والتضييق ليسا إلا بمعنى ملاحظة المعنى بوجه لا بشرطية وبشرط شيء، فهما من اعتبارات المعنى باللحاظ الأول. فقد يقال بأن التقييد والإطلاق بلحاظ جديد يدفع الإشكال، هذا إن قلنا بأن الآلية عارضة على المعنى الحرفي، وإن قلنا بأن الآلية من نفس المعنى الحرفي متحدة معه فيمكن التقييد والإطلاق بواسطة العنوان الثاني في المعنوان. قال وأما الإطلاق والتقييد بمعنى تعليق الموجود على شيء وعدمه فليسا هما من اعتبارات المعنى، وذلك لأن التعليق من شؤون الوجود، باعتبار أن التعليق لا يراد به إلا توقف شيء على شيء، ولا يعقل ذلك إلا بلحاظ وجود الشيء، وحيث إن وجود الشيء زائد على ماهيته إذن لا دخل للتعليق في ماهية الشيء، فهو يحتاج إلى نظرة ثانية لما كانت نسبة الماهية إلى الوجود ولو باعتبار الحمل نسبة الموضوع إلى المحمول، فإذا التعليق محتاج إلى لحاظ في طول لحاظ الموضوع، كما أن عدمه أي عدم التعليق لا يحتاج إلى نظر أصلا، إلا أنك قد عرفت ما هو الحق حتى على هذا المبنى، أي أننا حتى لو قلنا بأن التعليق زائد على ذات المعلق وطارئ على ذات المعلق، إلا أن هذا الوجه يستدعي لحاظ المعلق مرتين، مرة بحسب الذات ومرة بحسب الوجود، وهذا خلاف الظهور في مقام الإثبات. فتدبر جيداً. منه قدس سره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.